أمجاد سلم لها قلبك.
الخبر الأخير معانا، كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول إعدام الشهيدة هذيل الهاشلمون قبيل عيد الأضحى المبارك في الخليل، دون أن تشكل أي خطر على جنود الاحتلال، خلافا لما زعم جيش الاحتلال اليهودي سابقا. ووفقا للتقرير، فإن الهاشلمون أصيبت بعشر رصاصات استهدفت سبعة منها الجزء العلوي من جسدها، حيث أصابت رصاصتين الذراعين الأيسر والأيمن، وأصابت ثالثة الخصر الأيسر ورابعة البطن، بالإضافة لرصاصتين في الصدر ورصاصة تحت الضلوع. فيما يشير شهود عيان أنه منذ الطلقة الأولى سقطت هذيل على الأرض، لكن الجنود وصلوا إطلاق النار على بعد أربعة أمتار. معنا الخبر الأخير، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قتل المستوطنين بإطلاق النار على سيارة لهما قرب بيت كوريك لن يمر دون رد، متعهدا بإلقاء القبض على المنفذين ومعاقبتهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تؤكد لمن وصفهم بالمخربين أن اعتداءاتهم لن تجني ثمارا. الحقيقة لما بنشوف الأخبار وبنشوف رد فعل الجانب اليهودي على بعض التصرفات للمظلومين في الأراضي المحتلة، وكأنهم أصحاب حق وأصحاب قضية في هذا الأمر، بنشوف رد فعل بنيامين نتنياهو لما عربية لمجموعة من اليهود أطلق النار عليهم، بيقول لن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وإنه هيتعقبهم، وإنه مش هيسيبهم، وإنه وصفهم بالمخربين، وأن اعتداءاتهم لن تجني ثمارا. الحقيقة بستغرب من البجاحة والدم البارد اللي موجود في هذا الكيان الصهيوني الغاشم. الحقيقة طبعا الخبر اللي عندنا بتاع هديل كمان، بتاع عدد الرصاصات اللي اخترقت جسدها، وان بعض شهود العيان بيأكدوا ان الهاشلمون هديل الهاشلمون اصيبت من اول طلقة نارية، وان الجنود جنود الاحتلال الجبناء ما زالوا يضربون عليها عشر رصاصات حتى بعد ما وقعت ماتت. عشر رصاصات اخترقت كل اجزاء جسمها تقريبا وهي ميتة من اول رصاصة. بنشوف قد ايه حالة الجبن اللي موجودة في هذا الكيان، رغم الاسلحة الفتاكة اللي موجودة في ايدين كل الجنود الصهاينة اللي موجودين على ارض الاحتلال الفلسطيني. الحقيقة هم مش عاوزين يضربوها 11 طلقة رصاصة، لكن جبنهم بيخليهم يتصوروا ان هذه الشهيدة التي سقطت على الارض من اول طلقة ممكن تقوم تاني وتضربهم بأي حاجة في ايديها. وزي ما احنا بنشوف في الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشوف حالة الرعب ونظرة الذهول والخوف اللي موجودة في جنود الاحتلال وفي عيونهم من مجرد طفل صغير بيرفع عليهم حجر، لكن حجر فيه عقيدة وفيه قضية. لكن الحقيقة هم مش أصحاب قضية، هم شعب مغتصب وجبان وحريص على إراقة الدماء. ده اللي احنا شايفينه بشكل مستمر من أيام 67 ومن 48 لغاية النهاردة، رغم الاتفاقيات والمعاهدات التي تتم كل شوية ما بين الفلسطينيين وما بين الكيان الصهيوني الغاصب، ومع ذلك حركة القتال وحركة الدم البارد اللي بيقتلوا بيه، وحركة الاستيطان اللي بيأكدوه كل لحظة والتانية. واللي الحقيقة احنا عاوزين نأكد كمان على الخبر اللي جه في وسط الأخبار وممكن يمر مرور الكرام على كل الناس اللي بتتفرج علينا. الحقيقة في ضمن هذه الأخبار في كارثة محققة، والحقيقة أنا بستغرب إن إزاي خبر زي ده بيعدي كده من غير ما حد ياخد باله. خبر إن صحيفة نيويورك تايمز اليوم بتقول إن أعمال التشييد والبناء تجري حاليا بهدوء. شايفين الكلمة؟ بهدوء، على رأي عمرو أديب ولا عادل أديب. بتجري عملية التشييد والبناء بهدوء في أول مستوطنة تقيمها إسرائيل في مرتفعات الجولان منذ الاحتلال عام 1967. الجولان الجولان يا سادة اللي أنا دايما بأكد إن كل اللي بيحصل في الوطن العربي صنيعة يهودية وإيرانية. إيران عاوزة تغتصب الأرض عشان تنشر المذهب الشيعي بتاعهم، وإسرائيل بتحاول تكسب أرض، بتحاول تكسب أرض. وعشان كده هذا الصراع اللي موجود وخاصة على أرض سوريا من كل الطوائف اللي موجودة في هذا المجتمع بيؤكد إن المستفيد الوحيد من هذه الحرب التي تقام في سوريا وعلى أرض سوريا الإسرائيليين. ابتدوا هم في وسط هذه الزحمة ووسط هذه الأحداث الفظيعة اللي بتحصل في سوريا وتدخل روسيا في هذا في الأمر، وتدخل حزب الله، وتدخل إيران، وتدخل أمريكا، والدنيا كلها هناك فيها حالة هزيان في هذه المنطقة الهامة من مناطق الصراع العربي الإسرائيلي. إسرائيل بتستغل هذه الأزمة الطاحنة اللي موجودة في سوريا وبهدوء بتبني أول مستوطنة يهودية في هضبة الجولان السورية، هضبة الجولان اللي اغتصبت من سوريا سنة 1967 وما زالت تحت قبضة اليهود حتى اليوم، لكنهم لم يجرؤوا للحظة انهم يبنوا فيها مستوطنة يهودية الا هذه الايام. بيستغلوا ايه؟ بيستغلوا حالة الفككان اللي موجودة في الوطن العربي، بيستغلوا حالة البحث عن كل ما هو خاص كل واحد لوحده. حالة الاعتصام اللي كانت موجودة في الوطن العربي ما بقتش موجودة، حالة الانقسام اللي موجودة في الوطن العربي وحالة الانقسام اللي موجودة ما بين كل دولة وفصائلها المختلفة أدت إلى أن إسرائيل تستغل هذه الصراعات الداخلية في كل الوطن العربي اللي موجودة في سوريا وفي لبنان وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي اليمن وفي السعودية وفي سوريا وفي ليبيا. كل الصراعات دي كلها بتستغلها إسرائيل لصالحها وبتبني أول مستوطنة يهودية في هضبة الجولان. الحقيقة حاجة تبعث على الحزن إننا في حالة صراع دائم، في حالة صراع دائم جوه مجتمعاتنا العربية الصغيرة، والمستفيد الوحيد من هذه الأزمة الطاحنة في الوطن العربي هم اليهود. هم اليهود علامات كثيرة جدا وعلامات استفهام كبيرة بتتحط ومحتاجة مننا كلنا إجابات، محتاجة مننا كلنا إجابات. يا ترى الإجابة هتبقى عند مين؟ مين اللي هيطلع علينا بإجابة تقنعنا وترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي القضية. طيب الحقيقة احنا النهاردة مقررين اننا نتكلم مع بعض على اتفاقية أوسلو، واللي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في لقائه وفي خطابه أمام الأمم المتحدة في دورته رقم 70 بيلوح بأنه هينسحب من اتفاقية أوسلو. طبعا لما نيجي نتكلم عن اتفاقية أوسلو الأول عايزين نتفق مع بعض على أن في قرار تم بتقسيم فلسطين لمنطقة الضفة الغربية ومنطقة مش عارف إيه وبتاع. الموضوع ده حصل سنة 48 أو 47 بالضبط. تعالوا نروح مع بعض تقرير نشوف قرار عالمي بتقسيم دولة فلسطين ونرجع مع بعض نتكلم عن اتفاقية أوسلو، هذه الاتفاقية اللي تمت سنة 93 وهنشوف تداعياتها على المشهد العربي والمشهد الإسرائيلي حتى اليوم، حتى اليوم. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني بسرعة.
مشروع تقسيم فلسطين. في عام 1947 قررت بريطانيا ترك فلسطين وطلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها، فعقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة واقترحت مشروع تقسيم فلسطين المشهور باسم قرار 181. نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تبقى القدس منطقة دولية. حظي هذا القانون بموافقة الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 6.5% من أرض فلسطين، بينما أعطى القرار 56% من أرض فلسطين إلى اليهود. رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم ولم ينفذ القرار، واتضح للجميع أن حربا شاملة على أرض فلسطين على وشك الوقوع. فأعلنت الهاغانا التعبئة العامة ودعت اليهود التي تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة للتسجيل في الخدمة العسكرية. في المقابل نظمت الجامعة العربية جيشا سمي بجيش الإنقاذ.
الحقيقة دي بداية المأساة الحقيقية بالنسبة للقضية الفلسطينية. قرار الأمم المتحدة رقم 181 اللي بينص على تقسيم فلسطين لدولتين، دولة لفلسطين ودولة للكيان الصهيوني. الحقيقة هم طبعا في هذه التقسيمة الظالمة، هذه التقسيمة الظالمة اللي ادت لفلسطين بس 6.5% من أرض فلسطين كلها، وباقي الأرض كلها ادتها للكيان الصهيوني الغاصب. طيب، وفي الوقت ده ابتدى اليهود يعلنوا الحرب على الكيان الفلسطيني بشكل عام، وابتدى اليهود يجمعوا الشباب من سن 17 لسن 25 من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم، لتكوين جيش يهودي يبقى حريص على أنه يستولي على الأرض بالغصب وبالقتل وبالاستيطان. المسلسل اللي شغال فيه لغاية سنة 2015 زي ما احنا هنشوف، وبالراحة اتفاقية سنة 181 بتاعت الأمم المتحدة كانت بداية ظلم العالم كله، ظلم العالم كله للقضية الفلسطينية. والحقيقة المجلس العربي لما قال تكوين جيش إنقاذ كان المقصود به جيش إنقاذ من الوطن العربي كله، من الوطن العربي كله، عشان يلحق القدس ويلحق فلسطين ويلحق هذه الأراضي اللي احنا عارفين من يوميها انها هتبقى حرب شرسة ومش هتنتهي بسهولة. طيب، وفضل الصراع بقى ما بين الفلسطينيين والمقاومة والمجاهدين في أرض فلسطين، في كل أرض فلسطين، إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو سنة 1993. طيب، الحقيقة قبل ما نروح نشوف بنود الاتفاقية بتاعت أوسلو، عاوزين نشوف بس سريعا بعد 20 سنة من اتفاقية أوسلو وهذا التوقيع اللي تم في وجود بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس رئيس السلطة الفلسطينية في الوقت ده ياسر عرفات، والرئيس الحالي وكان أمين سر حركة فتح محمود عباس أبو مازن وشارون ورابين وكل الزعماء اليهود. تعالوا نروح بسرعة نشوف التقرير ونشوف بداية الاتفاق على أوسلو سنة 93. تعالوا نروح ونرجع ثاني.
واحدة من الصور الأكثر شهرة، واحدة من اللحظات التاريخية التي يستذكرها العرب والمجتمع الدولي بانطباعات متفاوتة. في 13 من أيلول سبتمبر من عام 93 وقع كل من إسحاق رابين وياسر عرفات اتفاق أوسلو برعاية بيل كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك. اليوم من كل قلوبنا نقدم لهم شالوم، سلام، بيس.
سلام، بيس.
بنيت أسس الحكم الذاتي الفلسطيني مقابل الاعتراف. يومها كانت الأمال كبيرة رغم الكثير من القضايا العالقة. نحن الذين حاربناكم أيها الفلسطينيين نقول لكم اليوم بصوت عال وواضح
in a loud and a clear voice.
انه يكفي الدم والدموع، يكفي.
Enough. Thank you. Thank you. Thank you.
في العام التالي الرجلان حصلا على جائزة نوبل للسلام، وقد وعدا بالمواصلة. فبعد 27 عاما في المنفى عاد عرفات الى غزة واستقبل استقبال الفاتحين. غير أن بعض الإسرائيليين لم يستطيعوا تقبل التسوية التي قدمها رابين. وفي الرابع من نوفمبر من عام 95، أي بعد عامين على أوسلو، تم اغتيال رابين على يد متطرف إسرائيلي. وبالتالي تبين منذ ذلك الوقت أن إرادة السلام لم تكتمل بعد، كما ثبت فشل عملية السلام التي تعثرت عند قضايا حساسة وعلى رأسها المستوطنات والقدس. عم مناخ من التوتر بلغ ذروته هذا المناخ عام 2000 بعد الزيارات الاستفزازية لأريال شارون، فبدأت الانتفاضة الثانية. ومن بعدها بدأ الإسرائيليون ببناء الجدار الفاصل، فتكثف الاستيطان القضية الرئيسية للسلام، وبات اتفاق أوسلو على المحك. سعى الفلسطينيون للحصول على اعتراف دولي، خطوة قادها محمود عباس في نوفمبر تشرين الثاني خلال العام الماضي في الأمم المتحدة.
الآن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين.
حصلت فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، خطوة أولى نحو الاعتراف التام، لكن شيئا لم يتغير منذ ذلك الحين، بل حتى منذ عقدي أوسلو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقي كما بقي أوسلو على مقعد الانتظار.
طبعا زي ما شفنا حالات الأحضان والبوس اللي موجودة ما بين ياسر عرفات وما بين الكيان الصهيوني المتزعم في شارون ورابين وكل الناس وبراك أوباما وبراك يهود اسمه ايه براك يهود براك يهود براك اللي كان وزير الدفاع في الكيان الصهيوني لفترات كثيرة وفي حكومات كثيرة متتالية. طيب احنا الحقيقة الشعب المصري والشعب العربي وكل الناس على مستوى العالم ما احناش ما بنعرفش الا عناوين الاتفاقيات، عناوين الاتفاقيات. عشان كده احنا من خلال حلقاتنا ومن خلال حملتنا بشكل كبير عاوزين الناس تبقى فاهمة ووعي القضية جت منين والحكاية رايحة فين والامور واصلة لغاية ازاي. احنا الكيان الصهيوني يعني محترف اتفاقيات، محترف اتفاقيات، والكيان الفلسطيني محترف تنازلات حقيقي، وده اللي احنا هنشوفه من خلال الاتفاقيات اللي موجودة واللي ابرمت على مدى السنين الطويلة سواء ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وما بين الكيان الصهيوني او اي اتفاقيات حصلت على ارض فلسطين. الحقيقة برضو الحاجة اللي احنا عاوزين نبين ليها ان في ساعات كتير جدا قدام الرأي العام بتبقى باينة ان في جلسات اتفاقيات ونقاشات، وده اللي حصل في بداية الاتفاقيات على أوسلو، أوسلو واحد واثنين وثلاثة اللي كانت حصلة في مدريد، كان قدام الرأي العام كله وأجهزة الإعلام بيتم اتفاقيات وجلسات، لكن الحقيقة في الخفاء بيتم حاجة تانية خالص، بيتم حاجة تانية خالص. وده اللي احنا هنشوف الحقيقة من خلال التقرير اللي احنا محضرينه لحضراتكم، ان كان فيه في الواجهة بعض اللقاءات مع بعض الزعماء الفلسطينيين وبعض رجالات الحكومة الإسرائيلية، ده اللي قدام الناس وقدام وسائل الإعلام المختلفة، لكن في الخفاء بيتم حاجة تانية خالص، واللي حاجة تانية خالص ده هو ده اللي بيظهر وهو ده اللي بيتم التوقيع عليه. اتفاقية أوسلو اتقدم مشروع كبير جدا للكنيسة الإسرائيلي قبل ما يتم التوقيع عليه ما بين الجانبين، والكنيسة الإسرائيلي صوت بنسبة 61 واحد صوتوا بنعم على الاتفاقية و50 واحد صوتوا بلا على الاتفاقية، لكن في النهاية في تصويت وفي رأي اتاخد في الكنيسة الإسرائيلي. لكن بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية الموافقة تمت ما بين محمود عباس أبو مازن وياسر عرفات رحمة الله عليه. قبل ما نتكلم عن اتفاقية أوسلو وبنودها والكارثة اللي حصلت بيها، عاوزين نقول الحقيقة، نروح مع بعض للفيديو بتاعنا ونتكلم من خلاله ان عملية السلام في اسرائيل، قبل ما نتكلم عن عملية السلام في اسرائيل عاوزين الحقيقة هنستغل الوقت بسرعة عشان نركز مع بعض، وهنروح لفاصل سريع ونرجع بعديه نتكلم عن الاتفاقية. يلا نروح فاصل ونرجع نتكلم عن اتفاقية أوسلو وبنودها ونرجع تاني على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. والحقيقة هنروح بسرعة للفيلم اللي احنا محضرينه لحضراتكم عشان نتكلم مع بعض عن اتفاقية أوسلو. وقبل ما نتكلم عن عملية السلام تعالوا نروح نشوف
ما هي اتفاقية أوسلو عام 1993 وعملية السلام. قبل التكلم عن عملية السلام علينا أن نذكر بعض الحقائق عن فلسطين. في عام 1900 لم يشكل اليهود سوى 5% من سكان فلسطين، ومع الهجرات الكثيفة غير الشرعية لليهود زادت نسبة اليهود بشكل كبير. في عام 1948 احتل الصهاينة معظم أرض فلسطين وأسسوا عليها دولة سموها إسرائيل، بينما بقيت منطقتان دون احتلال عرفتا باسم الضفة الغربية وقطاع غزة. ثم في عام 1967 احتل العدو الصهيوني ما تبقى من فلسطين، بل واحتل أراض عربية أخرى. مؤتمر مدريد للسلام. انطلقت من مؤتمر مدريد مفاوضات علنية بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، ولكنها لم تسفر عن نتيجة تذكر. واتضح فيما بعد أن مفاوضات سرية كانت تجري بين قيادات عليا من حركة فتح التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية مع الطرف الإسرائيلي في مدينة أوسلو عاصمة النرويج. وبعد سنتين ظهرت نتيجة المفاوضات على شكل توقيع اتفاقية أوسلو ليبدأ ما يسمى عملية السلام. اتفاقية أوسلو. في 13 من سبتمبر لعام 93 تصافحت الأيادي الفلسطينية والإسرائيلية أمام العالم لأول مرة في محفل أريد له أن يطوي أكثر من 60 سنة من النضال في سبيل تحرير فلسطين. تضم عملية السلام مجموعة من الاتفاقيات، كان أولها اتفاقية أوسلو التي تمت بين الأطراف التالية: دولة الاحتلال أو ما يسمى بإسرائيل، وكان رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين، منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح، وكان رئيسها آنذاك ياسر عرفات. أما أمريكا فكانت تمثل الطرف الراعي والمشرف على عملية السلام، وكان رئيسها آنذاك بيل كلينتون. تتمحور اتفاقية أوسلو حول النقاط التالية: 1- تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة اسمها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي احتلها الصهاينة في حرب النكبة. 2- تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. 3- تنبذ منظمة التحرير المقاومة المسلحة وتمنع أي عمليات مقاومة ضد دولة الاحتلال، وتنتهج مبدأ المفاوضات ومسار التسوية السلمية. 4- في السنين الخمسة اللاحقة للاتفاق تنسحب قوات الاحتلال من بعض الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل، أولها مدينتا أريحا وغزة. 5- تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين بإقامة حكم ذاتي على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة والقطاع، وهذا الحكم الذاتي أصبح يعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية. 6- بعد 3 سنين تبدأ مفاوضات على قضايا الوضع النهائي التي لم تنتهي حتى يومنا هذا. السلطة الوطنية الفلسطينية. أبرز ما نجم عن اتفاق أوسلو هو تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية لتحكم مناطق معينة، أولها مدينة غزة ومدينة أريحا، ومن ثم تتوسع لتشمل مساحات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبذلك تخلص الاحتلال من عبء تأمين حياة السكان الفلسطينيين في هذه المناطق، واستلم الطرف الفلسطيني 5 مجالات فقط. وفي المقابل أحكم الاحتلال قبضته على الأمور العسكرية والأمنية في الضفة والقطاع، فأصبح احتلالا مريحا لقادة الاحتلال، حتى وصفه مدير استخبارات الجيش الإسرائيلي بأنه استعمار فاخر. مناطق الحكم الذاتي. كان اتفاق أوسلو بداية لمجموعة من الاتفاقات اللاحقة التي قسمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3 مناطق: منطقة ألف سيطرة مدنية وأمنية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. منطقة باء سيطرة مدنية فلسطينية ولكن سيطرة عسكرية إسرائيلية. منطقة جيم سيطرة إسرائيلية كاملة مدنيا وعسكريا وتمثل النسبة الأكبر من الضفة الغربية. نبذ المقاومة المسلحة تزخر نصوص اتفاق أوسلو بأهمية العيش الآمن والتعايش السلمي بين الطرفين. تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين. التنسيق الأمني. وبدأت مرحلة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة الاحتلال، أي أصبحت السلطة الفلسطينية الوكيل الرسمي للاحتلال في ملاحقته للمقاومين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح الشاب الفلسطيني المقاوم عرضة للاعتقال من قوات الأمن في السلطة الفلسطينية لأنه هدد أمن دولة الاحتلال ورعاياها.
كل الأجهزة الأمنية تقوم بعمل واحد، هو منع أي إنسان يهرب أسلحة أو يريد أن يستعمل هذه الأسلحة سواء في الأراضي الفلسطينية أو في إسرائيل. هذا هو شغل الشاغل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية. وهذا وأنا لا أخفي سرا، بالتعاون الكامل بيننا وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأمريكية.
والعلاقة الأمنية، وأنا بقول على الهوى، التنسيق الأمني مقدس مقدس، وسنستمر سواء اختلفنا في السياسة أو اتفقنا.
وقامت منظمة التحرير بحذف كل النقاط الداعية لتحرير فلسطين وتدمير الكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطينية تنبذ الإرهاب وغيره من أعمال العنف، وستفرض سلطتها على جميع الجهات والموظفين المنتمين إلى المنظمة، وذلك بهدف ضمان امتثالهم لالتزاماتها ومنع الخروقات ومعاقبة المنتهكين. تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية أن الفقرات الواردة في الميثاق الفلسطيني والتي تنفي حق إسرائيل في الوجود والبنود الواردة في الميثاق والتي تتعارض مع الالتزامات الواردة في هذه الرسالة هي اعتبارا من الآن غير موضع التنفيذ ولم تعد سارية المفعول. ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. تقسيم الفلسطينيين. في الوقت الذي استفرد طرف فلسطيني بعينه بالتوقيع على هذا الاتفاق، قامت قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني برفضه، حيث رفضته الفصائل الفلسطينية العشرة وغيرها. وكانت النتيجة أن تحول الصراع الفلسطيني مع الاحتلال إلى صراع داخلي في المبادئ والأولويات. وجدير بالذكر أن حكومة رابين عرضت اتفاق أوسلو على مجلس الشعب الإسرائيلي الكنيست، وبعد مناقشات صوت 61 عضوا لصالح الاتفاقية بينما عارضه 50 عضوا، فتمت الموافقة على اتفاق أوسلو. أما في الحالة الفلسطينية فلا تصويت ولا استفتاء ولا استشارات، بل مفاوضات سرية وقرار منفرد من فصيل واحد من الفصائل الفلسطينية. التفريط بثوابت الشعب الكبرى. أجل اتفاق أوسلو بحث كل القضايا الرئيسية الكبرى للشعب الفلسطيني والتي سماها الاتفاق قضايا الوضع النهائي، أي أنه لا داعي لمناقشتها الآن وإنما يتم بحثها لاحقا. فما هي قضايا الوضع النهائي؟ اللاجئون. ما مصير اللاجئين؟ شرقي القدس. ماذا سيفعل الاحتلال بشرقي القدس؟ المستوطنات. فبينما كان عدد المستوطنات وقت توقيع الاتفاق 50 مستوطنة، فإن عددها اليوم يزيد عن 170 مستوطنة. وأما موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فلم يبحث بتاتا. الاعتراف بدولة اسرائيل الى رئيس الوزراء اسحاق رابين. منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق دولة اسرائيل في الوجود والعيش بسلام وامن. ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية: ان احد ابرز مصائب اتفاق اوسلو هو اعتراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل في الوجود على ارض فلسطين، ليتحول الاحتلال الصهيوني من مغتصب للحق والارض الى دولة شرعية لها حقوق يتم التفاوض عليها في عملية السلام. وبهذا الاعتراف خرجت الارض المحتلة عام 48 من دائرة الصراع. تشويه المفاهيم: ركز الاتفاق على الاقتصاد والتنمية في ملحقين كبيرين هما الثالث والرابع، لينسى الانسان الفلسطيني مقاومة الاحتلال الغاصب وينحصر اهتمامه في ان يعيش بدخل مالي جيد ولكن تحت الاحتلال. وتورط افراد من السلطة الفلسطينية في صفقات تجارية لبيع الاسمنت للشركات الاسرائيلية التي تبني المستوطنات والجدار العنصري في الضفة الغربية. وبهذا الاتفاق تم تشويه الكثير من المفاهيم، فالاحتلال اصبح طرفا في عملية السلام، والمقاومة المسلحة المشروعة اصبحت ارهابا، والعلاقة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني اصبحت علاقة تعايش سلمي. وبعد نحو 20 عاما من توقيع اتفاقية اوسلو نستطيع ان نلحظ ما يلي: لم يتوقف العدو الصهيوني عن حروبه ضد الشعب الفلسطيني. توسع الاستيطان في الضفة الغربية من 250,000 مستوطن الى اكثر من 700,000. قسم الاحتلال الضفة الغربية الى فقاعات مليئة بالحواجز ونقاط التفتيش، وما زالت قوات الاحتلال تسيطر امنيا واداريا على 60% من اراضي الضفة الغربية. انشأت دولة الاحتلال جدارا عنصريا يعزل 12% من الضفة الغربية. ما زال الطرف الاسرائيلي يسيطر على حدود الضفة الغربية وقطاع غزة ويتحكم بالمعابر برا وبحرا وجوا. استمر العدو الصهيوني في تهويد القدس ونزع الهوية العربية والاسلامية منها. استمر العدو باقتحام المسجد الاقصى وانشاء عشرات الانفاق تحته والتحكم بوصول المسلمين اليه. تحول حق المقاومة المسلحة لدولة الاحتلال الى عمل اجرامي لمخالفته قوانين السلطة والتزاماتها. همشت مسيرة السلطة دور فلسطيني الخارج، وحصرت هم قيادة السلطة والمنظمة بفلسطيني الضفة والقطاع الذين يشكلون نحو 38% من الشعب الفلسطيني. ربط الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي، فلا تزال 87% من صادراتها تذهب الى دولة الاحتلال، ونحو 72% من وارداتها تأتيها من الجانب الاسرائيلي. اعتمد اقتصاد السلطة الفلسطينية على المنح الخارجية، ودفعت الدول الغربية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وأمريكا ما يقارب 80% منها، وهذه الدول تربط مساعداتها باشتراطات ومسارات التسوية السلمية. ثلثا دخل السلطة من الضرائب تأتي من الجانب الإسرائيلي، لأنه يتحكم بحدود الضفة والقطاع، أي أن جزءا كبيرا من دخل السلطة ورواتب موظفيها مرهون برضا دولة الاحتلال عنها. فلا عجب أن يعتبر كثير من أفراد الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة أن هذا الاتفاق السري، اتفاق أوسلو، بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية لما فيه من تفريط في الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني، وقمع للمقاومة واستسلام للعدو الصهيوني.
الحقيقة القضية كبيرة، واتفاقية أوسلو بتعتبر قضية قطمت أو قسمت ظهر المجتمع الفلسطيني ككل، ادت مساحة من الأمن والأمان لإسرائيل بشكل كبير جدا على حساب كل القضايا الفلسطينية الأخرى. الحقيقة ده مش احنا بس اللي معترضين عليه، او مش بس مجموعه كبيره جدا من الفصائل الفلسطينيه اعترضت على على اتفاقيه اوسلو اللي تمت سنه 93، لكن تعالوا بسرعه هنروح نشوف قضيه التقسيم في فلسطين بقت عامله ازاي من خلال فيلم تسجيلي، نشوفه بسرعه ونرجع لحضراتكم على طول.
اتفاقيه اوسلو قسمت الضفه الغربيه الى مناطق جغرافيه، وهنا كان الخطا الكبير في اعتقادي. قسمت الضفه الغربيه الى مناطق الف وباء وجيم، وهي نفس المسميات لاي بي سي. مناطق ألف نصت الاتفاقية كانت مساحتها في البداية 3% من الضفة الغربية. مناطق ألف توسعت ما بين 1994 لسنة 1999 لتصبح 18% من مساحة الضفة الغربية. في مناطق ألف للسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على مناطق ألف إداريا وأمنيا وتعليميا وصحيا واقتصاديا. أما مناطق باء تقريبا مساحتها 21% من مساحة الضفة الغربية، تم اقتسام السيطرة على السكان. السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على السكان تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما المسؤولية الأمنية فهي للجانب الإسرائيلي، تركت للجانب الإسرائيلي. مناطق سي أو جيم، وهنا وقعت الكارثة. تبلغ مساحة مناطق جيم في الضفة الغربية حوالي 61% من مساحتها، وتقع معظم المستوطنات الإسرائيلية فيها. هنا السيطرة الكاملة في جميع المناحي للجانب الإسرائيلي، وخاصة الجانب الأمني، ولا دخل للسلطة الوطنية الفلسطينية في شيء.
بعض الملحوظات السريعة على اتفاقية أوسلو عشان نبقى خارجين كلنا من هذه الحلقة واحنا عارفين اتفاقية أوسلو دي تمت ليه وازاي ومين المستفيد منها ومين اللي مظلوم فيها. اتفاقية أوسلو الحقيقة اعترفت بيها، يعني من خلالها، من خلال هذه الاتفاقية اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق أوسلو بحق إسرائيل في الوجود. اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، وهذه هي الكارثة الكبرى في هذه الاتفاقية. بدل ما هو كان شعب محتل، خلاص احنا منظمة التحرير الفلسطينية بهذه الاتفاقية أيدت وبصمت ومضت على حق إسرائيل في الوجود. طيب مش بس كده، كمان ده كمان اعترفت بشرعية احتلالها لأرض فلسطين اللي استولت عليها من سنة 48، من سنة 48، وده بيشكل 78% من مساحة أرض فلسطين بالكامل، 78% من مساحة أرض فلسطين. وبالاعتراف ده خرجت الأرض المحتلة سنة 48 من دائرة الصراع ما بين دولة احتلال وما بين صاحب أرض وكيان لدائرة تفاوض واتفاقيات، وده أصبح أي أمر يتعلق بالتفاوض ينحصر فقط بالضفة الغربية وقطاع غزة. يعني الاتفاقية بتاعت أوسلو ما جابتش سيرة باقي مناطق فلسطين على اعتبار انها خلاص بقت مناطق إسرائيلية صريحة، وبقت الحكاية كلها في منطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة. ده في بداية الاتفاق بتاع أوسلو اللي تم سنة 93. النقطة الثانية ان إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودي حاجة الحقيقة احنا بنشكرهم عليها. منظمة التحرير الفلسطينية خدت من خلال هذه الاتفاقية اعتراف رسمي من الكيان الصهيوني المحتل الغاصب، اعترفت بان في حاجة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية، واللي بيعتبر هذه المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، المنظمة الشرعية الوحيدة اللي بتتكلم بحق الفلسطينيين. ولكنها في الوقت نفسه، لكنها اللي هي بين إسرائيل في الوقت نفسه لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد أي تعهد من قبل الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من الضفة الغربية وغزة. يعني إيه؟ ايه يا عم الطلاسم اللي انت بتقولها دي؟ يعني احنا اتفقنا ان انا اعترفت بيك كصاحب ارض في فلسطين 78%، والاسرائيل اعترفت ان المنظمة التحرير الفلسطينية هو الممثل الشعبي لقطاع للفلسطينيين، ولكن ما جبناش سيرة ان احنا هنتفاوض على الضفة الغربية، هنخرج منها امتى، هنعمل اتفاقياتنا ازاي. مفيش، احنا الاتفاق كله ان بقى كل الكلام على الضفة الغربية وغزة، لكن هنخرج منهم امتى الله اعلم. النقطة الثالثة، الاتفاق ما بيوصلش ابدا الى ان الضفة الغربية او قطاع غزة ارض محتلة خالص. احنا في نزاع على الارض، لكن احنا مش معترفين انها ارض محتلة من الكيان الصهيوني، وبالتالي التفاوض وكسب الارض من خلال الجانب الاسرائيلي وبناء المستوطنات بقى على اشده. عمالين يبنوا المستوطنات بشكل غير عادي، وعمالين يجيبوا كيانات صهيونية موجودة على مستوى العالم عشان يكتروا عدد المستوطنين. اللي احنا شفناها في بداية الاتفاقية كانوا 250 الف مستوطن، النهاردة سنة 2014 بقوا 400 الف، عدد كبير جدا، وهو ما يعزز الاعتقاد بانها ارض متنازع عليها، اللي هي ايه؟ قطاع غزة والضفة الغربية، بقت ارض متنازع عليها ما بين طرفين. السلوك ده اراد الاسرائيليين اثباته طول الفترة اللي فاتت، يعني الاسرائيليين بقوا كل وسائل الاعلام عندهم بيؤكدوا على منطقة الصراع ما بين حقنا، لا ده حقنا، لا ده حقنا احنا، لا ده حتة الارض دي بتاعتنا احنا، عايزين حالة السجال اللي موجودة ما بين الكيان الصهيوني وما بين منظمة التحرير الفلسطينية يفضل عالق في ذهن كل العالم بشكل كبير جدا. واللي عنده الارض في النهاية هيكسب، اللي عنده عدد المستوطنين اكتر والمستوطنات اكتر الحقيقة في الاخر هيكسب. النقطة الرابعة اللي احنا بنحاول نخرج بيها من اتفاقية اسلو، تعهدت، نسمع بقى الكلام المهم قوي، تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بوقف المقاومة المسلحة والامتناع عن ممارسة الانتفاضة او اي شكل من اشكال العنف، والتزمت تماما بالمسار السلمي. حلو قوي، متفقين احنا كلنا مع السلام والامن والامان، لكن هل اسرائيل اتفقت او التزمت بهذه الاتفاقيات؟ يعني من يوم اتفاقية اسلو سنة 93 مفيش ضرب في غزة، مفيش ضرب في الضفة الغربية، مفيش قتلة، مفيش شهداء، مفيش هدم بيوت، مفيش تشريد، مفيش امهات بتغتصب وبتشرد على مستوى العالم. الحقيقة الانتهاكات الاسرائيلية موجودة ولم تنتهي، ولن تنتهي بسهولة. كمان التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بحذف كل النقاط والبنود الداعية لتحرير فلسطين او تدمير الكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني. يعني ايه؟ يعني الكيان الصهيوني الفلسطيني كان عنده ميثاق اسمه ميثاق الوطني الفلسطيني، كان من ضمن البنود دي ان عملية الجهاد والمقاومة ومحاولة ابادة الكيان الصهيوني. منظمة التحرير الفلسطينية بقت ملتزمة قدام العالم من خلال اتفاقية اسلو انها تمحي من ميثاق الوطني الفلسطيني اي حاجة بتشير الى عملية المقاومة المسلحة، وبقت ملتزمة التزام تام بالسلمية فقط في مكافحة آلة غصب عدواني مسلحة بشكل منتهك صارخ على مستوى العالم، وتشوفه كلنا على وسائل الاجتماعيات، تواصل، تلفزيونات، صحافة، كلنا شايفين، لكن محدش بيتكلم، والاتفاقية بتنص على السلم التام من جانب السلطة الفلسطينية. لم تكن مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة قد احتلت، وقد عقد المجلس الوطني اجتماعا سنة 96 حيث قام بإلغاء أو تعديل 26 مادة من أصل 33 مادة من مواد الميثاق المنظمة. وأكد المجلس على هذا الإلغاء والتعديل في اجتماع آخر سنة 98، وهذا نسف كل الأسس التي نشأت عليها منظمة التحرير الفلسطينية. وده اللي احنا شفناه في الخطاب اللي بعته ياسر عرفات لإسحاق رابين، اللي بيقول له ان احنا لغينا فيه البنود اللي بتقول فيها اي مقاومة او اي عنف بالنسبة للكيان الصهيوني. النقطة الخامسة في اتفاقية اسلو، تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية، تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بترك كل اشكال المقاومة المسلحة وقصر نضالها على الوسائل السلمية. ف فإنها أدخلت نفسها في عملية تحريم، تحريم المنظمة التحرير الفلسطينية لما عملت هذا الخلل في إنها شالت كل البنود اللي بتدعو للمقاومة، بقت مدخلة نفسها في منطقة تحريم وتجريم على مستوى العالم كله، إنها لو ضربت العالم كله يجرمها، لو ضربت العالم كله يحرم اللي هو اللي هم بيعملوه. الاتفاقية دي ثابت أمر تطبيقها بناء على توافق الطرفين، يعني إحنا مضينا اتفاقية، لكن هنلتزم بالاتفاقية إمتى؟ هنبتدي نمشي معاها إمتى؟ هنبتدي نخش في حلول الوضع النهائي اللي نصت عليه الاتفاقية إمتى؟ ده بقى أصبح الأمر ما بين الطرفين، يعني إحنا ملناش دعوة، الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي لكن تحت وضع حكم ذاتي بالنسبة للفلسطينيين. طب هيخرج منها إمتى الإسرائيليين؟ الله أعلم. ده بقى هيتم التفاوض من خلال الطرفين من سنة 93 حتى اليوم لم يتم أي شيء في هذا الأمر. الاتفاق الحقيقة لم يشر إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أبدا، يعني محدش قال في هذه الاتفاقية إن الكيان الصهيوني ادى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أبدا أو إقامة دولتهم المستقلة ولو على جزء من فلسطين، ولو على جزء من فلسطين. النقطة الثامنة اللي احنا بناخدها على هذه الاتفاقية، اتفاقية أوسلو، انها ما تضمنتش ابدا اي اشارة الى دور منظمة التحرير في السيطرة على الحدود، في السيطرة على الحدود، يعني حتى الحدود بتاعة الضفة الغربية وغزة بقت تحت امرة الكيان الصهيوني، لكن الحدود كلها المنظمة التحرير الفلسطينية ملهاش علاقة بيه، ملهاش علاقة بيه. الحقيقة لا توجد أي إشارة للولاية القانونية للسلطة الفلسطينية على المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنعت السلطة الفلسطينية من إدخال أي نوع من الأسلحة إلا بإذن الكيان الإسرائيلي، وبالتالي أصبح هناك خنق أمني إسرائيلي للسلطة الفلسطينية، ما بقينا بقى السلطة الفلسطينية ملهاش وجود، أصبح هناك خنق اقتصادي، لأن طبعا الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو اللي مسؤول عن جلب الضرائب من الأهالي، من الناس المستوطنين، ويدوا الفتات للسلطة الفلسطينية عشان تمارس دورها في الحكم الذاتي اللي منصوص عليه في اتفاقية أوسلو. يبقى 70% من صادرات السلطة و85% من وارداتها إدارتها مع الكيان الصهيوني، إدارتها مع الكيان الصهيوني. وتستطيع إسرائيل متى أرادت وقف صادرات السلطة وواردتها، ما هي اللي بتتحكم في دخول وخروج الصادرات ومنع تسليم إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة، كانت تستطيع تدمير البنية التحتية والمؤسسات والمصانع وتعطيل المواصلات كإجراءات عقابية أو وسائل ضغط على السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن إسرائيل احتفظت بحق التحكيم في تحرك الأفراد حتى أن رئيس السلطة نفسه لا يستطيع أن يدخل أو يخرج إلا بإذن إسرائيل. يا خبر أبيض، دي اتفاقية إذعان، مش اتفاقية ما بين دولتين، لا، دي اتفاقية تسلط الكيان الصهيوني على الكيان الفلسطيني بشكل كبير جدا. الكارثة الأخرى، الكارثة الكبيرة بقى، إنه في أي تسوية سلمية بين الطرفين وخصوصا بين الاستعمار وبين ممثلي الشعب اللي وقع تحت الاحتلال، بيتم حل القضايا الجوهرية أولا، يتم حل القضايا الجوهرية أولا ومن ثم يتم حل القضايا التفصيلية، غير أن ما حدث في الحالة الفلسطينية هو أن الاتفاق تم على الأمور التفصيلية، إنما الأمور الجوهرية أجلناها فيما بعد، اللي هم سموها في الاتفاقية الوضع النهائي، اللي هو حق اللاجئين، المستوطنات، المعتقلين والأسرة، كل القضايا الأساسية، القدس، كل القضايا الأساسية أجلوها بعدين، إنما الأمور الفرعية هم دول اللي اتفقوا عليها. اتفقوا عليها إيه؟ إن يبقى في حكم ذاتي للسلطة الفلسطينية لكن تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي. قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لما أقدمت على اتفاق أوسلو، قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني زي ما احنا أشرنا. الكيان الإسرائيلي لأنه عنده مبادئ دولة وعارف يعني إيه تصويت، لما حبوا يعملوا اتفاقية أوسلو الحقيقة قدموا مشروع الاتفاقية للكنيسة الإسرائيلي الشعب مجلس الشعب بتاعهم، وخدوا نسبة 60% موافقة على الاتفاقية و 50% 61% 61 واحد أيدوا الاتفاقية و 50 واحد رفضوا الاتفاقية، وبالتالي أقروا الاتفاقية. لكن الكيان الفلسطيني أو سلطة التحرير الفلسطينية مفيش، ما عملتش عملية استفتاء لهذه الاتفاقية، والاتفاقية تمت بشكل فردي جدا ما بين ياسر عرفات وما بين محمود عباس أبو مازن. وده الحقيقة اللي عمل عملية الانقسام الفظيعة في الشعب الفلسطيني، وبقينا بنصارع بعض، وبقينا مش أصحاب قضية واحدة، لكن بقينا أصحاب قضيتين، وبقى الكيان بدل ما هو كيان بقى كيانين، وبدل منظمة بقت منظمة واحدة بتكلم باسم الشعب الفلسطيني كله، بقت الحكاية متقسمة ما بين فصائل وأحزاب، وده اللي ضيع القضية الفلسطينية. قضيتنا مستمرة، وقضية الكيان الصهيوني مستمرة، واغتصاباته مستمرة، وانتهاكاته مستمرة، هتفضل مستمرة لغاية امتى؟ طول ما احنا متشتتين، طول ما احنا كل واحد بيدور على مصلحته بس، كل واحد ملهي في لقمة عيشه، كل واحد ملوش دعوة باللي بيحصل حواليه. حالة الشتات اللي موجود فيها الأمة هو ده اللي عاوزاه الكيان الإسرائيلي، اللي بيستغل زي ما استغل النهاردة حالة الحرب وحالة الفزع اللي موجودة في سوريا، وبهدوء جدا بيبني أول مستوطنة إسرائيلية في هضبة الجولان السورية. كارثة. خلي بالنا كويس جدا، اليهود هدفهم تدمير الأمة العربية والإسلامية عشان يبنوا كيانهم وحلمهم الأكبر، دولتهم العظمى من الفرات إلى النيل. هنديهم الفرصة؟ الحقيقة احنا لغاية دلوقتي الإجابة أيوه، هنديهم الفرصة. ليه؟ لأننا ملهيين فيما عندنا وناسيين القضية الأهم، وهي قضية الراية. قضية الراية، المسجد الأقصى راية المسلمين وعزتهم وكرامتهم. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية.